الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في باب زكاة الفطر في الفصل الأخير، يقول رحمه الله: ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم في الغسل. أي إن القدر الواجب في زكاة الفطر هو صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل إنسان، فلا يجزئ أقل من صاع من جميع أجناس المخرج الذي جاءت به السنة، لما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. وكذلك ما روى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان مما كلم به الناس أنه يرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك كما قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. وهذان الحديثان فيهما أنه لا يجزي أقل من صاع من جميع أجناس المخرج، وذكر رضي الله تعالى عنهما عمل الناس بما جاء من أن نصف صاع من بر يعدل صاعا من سائر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأجناس. والمذهب هو الأول، وأنه لا يجزئ أقل من صاع، وبه قال الجمهور. وقال أبو حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجزئ نصف صاع من بر خاصة دون سائر الأصناف، واحتجوا لذلك بما جاء في حديث ابن عمر حيث قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. وكذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه حيث قال ما نقله عن معاوية أنه رأى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاع من تمر، فأخذ الناس بذلك. والدلالة في هذين هو ما كان عليه عمل الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وأما من جهة المرفوع فقد احتجوا بما روى ثعلبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع من قمح بين كل اثنين، وهذا في السنن. وكذلك جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير. ثم قال: مدان من قمح أو سواها صاع من طعام. وجاء مرسلا عن سعيد بن المسيب قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة. ونوقشت هذه الحديث التي فيها رفع نصف الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحاديثه لا تثبت كما قال ابن المنذر. والأمر في هذا محل اجتهاد، والأقرب لظاهر الأحاديث إخراج صاع من جميع الأجناس، والصاع هو أربعة أمداد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. والمد ملء كفي الرجل المعتدل في قامته، أي في خلقته، والحكمة أن هذا يحصل به الكفاية في أيام العيد. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى تقدم بيان ما يتعلق بالصاع في باب الغسل فيما يشرع الاغتسال به، والمشروع فيما يخرج من هذه الأجناس اعتبار الصاع، فلا عبرة بوزن التمر، وقطع به الجمهور. وقيل بل يعتبر الصاع في التمر بالعدس كالبر، وقيل بل المعتبر الوزن بالماء، وهذه مسألة تقريبية. والصواب أنه إذا كان معيار القياس بين الناس الوزن فإن يعتبر بالوزن، وينظر إلى أقرب ما يكون من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف المقدرون في ذلك على أقوال، وأشهر أن الصاع كيلوان وأربعون غراما، أشهرها أن الصاع بالوزن المعاصر كيلوان وأربعون غراما، وقد أوصله بعضهم إلى ثلاثة، وقد نقص بعضهم عن هذا القدر بشيء يسير، وهي مسألة اجتهاد. ولو أن أحدا اكتفى بأربع حفنات كان ذلك مجزيا. قوله رحمه الله: من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي أنه يجوز أن يكون الصاع الواجب في زكاة الفطر من البر أو من الشعير، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، لحديث أبي سعيد الذي ذكره المصنف رحمه الله. وكذلك يجوز أن يكون الصاع في زكاة الفطر من دقيق البر والشعير وكذلك من سويقهما، فيجزئ إخراج أحدهما. هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجزئ إخراج دقيق وسويق، وقيل يجزئ الدقيق ولا يجزئ السويق. واحتج أحمد على إزاء الدقيق بزيادة جاءت في بعض طرق حديث أبي سعيد من رواية ابن عيينة قال أو صاعا من دقيق. قيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه، أي لا يذكر هذه الزيادة، قال بل هو فيه. قال المجد رحمه الله بل هو أولى بالإجزاء، يعني إخراج دقيق البر ودقيق الشعير أولى بالإجزاء، علل ذلك بأنه كفاه مؤونة الطحن. قال وكتمر نزع نواه فإنه يجزئ في الدقيق والسويق. وعن أحمد رواية أنه لا يجزئ، وقيل لا يجزئ السويق فقط، وتقدم ما احتجوا به. قوله رحمه الله أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخير. ثم ذكر الحديث لقول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، متفق عليه. أي إنه يجزئ أيضا أن يكون الصاع الواجب في زكاة الفطر من التمر أو من الزبيب، وهذا لا خلاف فيه لحديث أبي سعيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وكذلك يجوز أن يكون الصاع الواجب في زكاة الفطر من الأقط، وهو ما يعمل من اللبن المخيط، هكذا عرفه المؤلف رحمه الله. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو المذهب، ودليله النص في الحديث على ذلك. وفي رواية عن أحمد أن الأقط لا يجزئ، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة وجاء به النص فلا يصار إليه. ثم بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الأصناف التي تخرج منها الفطرة انتقل إلى ذكر المفاضلة بينها، فقال والأفضل تمر، أي إن أفضل ما يخرج من الأصناف الخمسة التي ورد النص بإخراجها في زكاة الفطر التمر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قوت البلد أو غيره، يعني الأفضل التمر مطلقا سواء كان هو قوت البلد أو لا. وظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله أنه الأفضل وإن كان غيره أعلى منه قيمة، واستدل لذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم الذي فيه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قالوا ولم يذكر البر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إنما ذكر التمر والشعير، وكان رضي الله تعالى عنه يواظب على إخراج التمر. واستدلوا أيضا على تفضيل التمر على غيره بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك، فإخراجه أفضل اقتداء بما كان عليه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن عمر أنه قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوسع للناس فيما يخرجون في زكاة الفطر، والبر أفضل من التمر، فقال رضي الله تعالى عنه إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا إخراج التمر على غيره، فظاهر قوله هذا أن الصحابة كانوا يخرجون التمر فأحب ابن عمر موافقتهم وسلوك طريقتهم. وعلى هذا جرى الإمام أحمد رحمه الله في تفضيل التمر على غيره اقتداء بهم واتباعا لهم، وظاهر كلام المؤلف تقديم التمر مطلقا كما تقدم وإن كان غيره أعلى منه قيمة. وحكى ابن حمدان رواية عن الإمام أحمد أن الأقط أفضل لمن هو قوته، معنى هذا أن تفضيل التمر على غيره إن عارضه أن القوت في البلد على خلافه فإن يقدم قوت البلد على التمر فيكون أفضل قوت البلد، فيكون فيه رواية ثانية. قوله رحمه الله فالزبيب، أي إن الذي يلي التمر في الأفضلية من الأصناف الخمسة التي ورد النص بإخراجها في زكاة الفطر هو الزبيب، وهذه المرتبة الثانية في الأفضلية. ووجه تفضيل الزبيب لكونه أقرب تناولا وأقل كلفة فأشبه التمر، وقيل بل الأفضل بعد التمر البر لأنه أنفع في الاقتيات. ولما قال أبو مجلس بن عمر البر أفضل من التمر أقره على ذلك ولم ينكره، وإنما عدل عنه إلى التمر لأجل ما ذكر من كونها عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر في المغني احتمالا فقال يحتمل أن يكون الأفضل بعد التمر ما كان أعلى قيمة وأكثر نفعا من سائر الأجناس. قوله رحمه الله فبر، أي إن الذي يرث زبيب في الأفضلية من الأصناف الخمسة التي ورد النص بإخراجها في زكاة الفطر هو البر، وهذه المرتبة الثالثة في الأفضلية. وجهه أن البر أنفع في الاقتيات وأبلغ في دفع حاجة الفقير، فيكون أوفق لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أي يتحقق به قوله على وجه أكمل أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ولهذا جعل معاوية رضي الله تعالى عنه مدا من البر يعدل مدين، ومدين من البر يعدل صاعا. قوله رحمه الله فأنفع، أي إن الذي يلي البر في الأفضلية بعد الأصناف الثلاثة المتقدمة هو الأنفع للفقير، إذ القصد الاقتيات وحصول الإغناء به عن الطلب، فما حقق ذلك فهو أفضل. ثم يلي الأنفع الشعير، وهذه المرتبة الخامسة، ثم دقيق بر لقوله فدقيقهما، ثم دقيق شعير، ثم سويق البر، ثم سويق الشعير. فيجزي إخراج أحد هذه الأصناف، وإنما البحث هنا فيما يتعلق بالأفضلية. ثم بعد السويق قال المصنف فأقط، فهو آخر المراتب. وعن الإمام أحمد أن الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم، وقيل ما كان أغلى قيمة وأكثر نفعا. فالخلاصة أن الترتيب في الأفضلية على النحو الذي ذكر المؤلف رحمه الله على المذهب، فالأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الأنفع، ثم الشعير، ثم دقيق البر، ثم دقيق الشعير، ثم سويق البر، ثم سويق الشعير، ثم الأقط، فهي عشر مراتب. والقول الثاني أن الأفضل في الترتيب في هذه الأصناف المعتبر فيه الأنفع، وقيل المعتبر فيه قوت البلد، يعني الأفضل ما كان قوتا للبلد لأنه أنفع، وقيل الأفضل هو الأغلى. قوله رحمه الله فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس، أي إن الواجب إخراج زكاة الفطر من الأصناف التي سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجزي إخراج غيرها مع وجودها ولا العدول عنها. الحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي ذكر المؤلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الأصناف التي يخرج منها دل على عدم جواز العدول عنها، فإن عدم المنصوص عليه من الأصناف الخمسة أخرج ما يقوم مقامه من حب وثمر نقتات إن كان مكيلا كالذرة والدخن، وما ذكر المؤلف رحمه الله من الأمثلة. وضابط العدم هو أن يعدم البر والشعير في مكانه أو ما يقرب منه عرفا ويشق عليه الإتيان بها إلا بسفر ونحوه. وظاهر كلام المصنف رحمه الله في قوله أجزى كل حب يقتات وثمر يقتات أن ما يقتات من غير الحب والثمر لا يجزئ، فالمقتات من اللحم وغيره لا يقوم مقام الأجناس المنصوص عليها، وقيل بل يجزئه عند عدم المنصوص عليه ما يقتات من الذرة والدخن الحبوب والثمار وغيرهما كلحوم الأنعام والحيتان. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجزئ في زكاة الفطر كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الأصناف الخمسة، وهو قول جمهور العلماء، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة الفقراء، كما قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، لأن هذا كان قوت البلد، كان قوت أهل المدينة، فلو كان هذا ليس قوتا لهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا ما لا يقتاتون، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا القول قوي وله وجه، فالصواب أنه لا يشترط في زكاة الفطر انحصار ما يجب في الخمسة فإن عزمت أخرج من غيرها، بل له أن يخرج من غيرها مما يقتاته أهل البلد. قوله رحمه الله ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه، أي إنه لا يجزئ إخراج حب معيب لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فنهى الله تعالى عن قصد الخبيث والخبيث يشمل كل معيب. ومثل له الشارح بما أصابه سوس، لأن السوس يأكل جوف الحبوب، أو أصابه بلل ينفخه، أو تغير أحد أوصافه، فالمخرج لصاع معيب لم يخرج ما وجب عليه شرعا، ولذلك لا يجزئه. قوله رحمه الله: وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، أي أنه لو خالط الذي يجزئ في زكاة الفطر ما لا يجزئ، فإنه إن كان قليلا له حكم، وإن كان كثيرا فله حكم. ولذلك لو خالط الذي يجزئ في زكاة الفطر ما لا يجزئ فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يختلط بكثير مما لا يجزئ، كسليم خلط بمسوس كثير فإنه لا يجزئ. هذا المذهب. قال في الإنصاف: لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزئ كثيرا إذا زاد بقدره لكان قويا. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. الحالة الثانية أن يختلط بيسير قليل مما لا يجزئ بقدر ما يكون المصفى صاعا، لأنه يكون قد أخرج ما وجب عليه فليس عيبا، ولأن تنقيته في هذه الحال لا تشق. وهذا ما أشار إليه بقوله: فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. قال: وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام. قال أحمد: وهو أحب إلي، لأنه مما يتحقق به إخراج الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن هذا على وجه الاستحباب. قوله رحمه الله: ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار، أي إنه لا يجزئ إخراج خبز في زكاة الفطر لأنه خرج عن الكيل والادخار، وفيه شبه بإخراج القيمة. هذا المذهب. وقيل يجزئ، ووجه الزركشي في كتاب الكفارات فقال: لو قيل بإجزاء الخبز في الفطرة لكان متوجها. والعلة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وهذا يبين أن الملحوظة في زكاة الفطر سد حاجتهم، وحاجتهم تندفع بدفع الخبز. قوله رحمه الله: ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه يعني يعطى الواحد مع الجماعة، أي أنه يجوز إعطاء زكاة الفطر الجماعة ممن يستحقون الزكاة من أهلها ما يلزم الواحد، لإطلاق قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. وقد نقل ابن قدامة عاد أنه لا يعلم في ذلك خلافا، لأنه صرف صدقته إلى مستحقها فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد. وكذا يجوز إخراج الزكاة التي لجماعة لواحد، فيجوز إعطاء الواحد صدقة الجماعة لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع. قوله رحمه الله: والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، أي إن الأفضل أن لا ينقص المعطى في الفطرة عن مد بر حفنة من البر، أي ربع صاع أو نصف صاع من غير البر، ليغنيه عن السؤال ذلك اليوم. هذا هو الصعيم المذهب. وعن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن صاع. فقوله هنا: الأفضل تفريقة الصاع، للخروج من الخلاف في الذي يرى عدم جواز صرف الزكاة في صنف واحد، وهو رواية عن الإمام أحمد وفاقا للشافعي. إذن الآن هذه هي الأقوال في مسألة الأفضلية. مسألة مصرف زكاة الفطر، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله لمستحقها أنها تصرف زكاة الفطر لجميع الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فتصرف لجميع مستحقيها. والقول الثاني أنها إنما تصرف لمن كان يأخذ الزكاة لحاجته، وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله، فلا تدفع في المؤلفة قلوبهم ونحوهم. وقال بعض الحنابلة إنها تصرف إلى من لا يجد ما يلزمه، يعني الفقير والمسكين، وهذا الأظهر والله تعالى أعلم أنها تدفع لمن يأخذها لحاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فكل من كان موضعا للسؤال في يوم العيد فإنه تدفع إليه. قال رحمه الله: وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته، جاز ما لم يكن حيلة، أي إنه إذا دفع زكاة الفطر إلى مستحقها من الأصناف الثمانية أو ممن يأخذها لحاجته أو ممن لا يجد ما يلزمه على الأقوال المتقدمة، فأخرجها آخذها صدقة عن نفسه إلى المتصدق بها جاز له أخذها. ومثله أيضا لو أن المتصدق دفع زكاة الفطر إلى الإمام فوزعها الإمام على الفقراء فعادت الفطرة إلى دافعها الذي أخرجها، فإنه يجوز للمتصدق بها أن يأخذها. واشترطوا لذلك ألا يكون على وجه الحيلة، بشرط ألا يقصد بذلك التحيل، وقالوا إن عودها إليه في هذه الحال يشبه ما لو عادت إليه بالميراث، يشبه ما لو عادت إليه بالميراث. والقول الثاني أنه لا يحل له أخذها إذا عادت إليه لأنها طهرة، فلم يجز له أخذها كشرائها. واستدل لذلك بحديث عمر أنه أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. ولذلك قالوا إنه لو اشتراها لم يجز له للخبر، أما إن عادت إليه بالميراث فله أخذها لأنها رجعت إليه بغير فعله. وهذا القول أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. ما ذكره أبو بكر من أنه مذهب الإمام أحمد أقرب إلى الصواب. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بباب زكاة الفطر. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح.